بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب عقيدة السنة والجماعة وشرحه للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الأصل: ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات صدقا في الأخبار. قال رحمه الله تعالى في الشرح: كلمات الله عز وجل أكمل الكلمات في هذه الأمور، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وحسنا في الحديث. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فليس في كلام الله تعالى كذب، وليس في كلماته جور، وليس في كلماته قبيح.
ولهذا لا يدخل النسخ في الأخبار، لا يدخل النسخ في الأخبار. فإذا كان الكلام خبرا فلا يدخل فيه نسخ، لأن نسخ الخبر تغيير له، وهذا هو معنى الكذب. إنما الأحكام يدخلها النسخ لأنها لحكمة، إما تخفيف وإما إلى أثقل وإما إلى مساو، ابتلاء العباد وامتحانا واختبارا. فالله عز وجل أمر بالتوجه إلى بيت المقدس، ثم أمر بالتوجه إلى الكعبة، هذا لا إشكال في الأحكام. أما الأخبار فإنه لا يدخلها النسخ. نعم.
إذا نظرت إلى السياق وجدته أكمل السياق، وإذا نظرت إلى المعنى وجدته أكمل معنى، وإذا نظرت إلى التنسيق بين المعاني وجدته أحسن تنسيق، إلى آخره. فإذا تعذر عليك فهم كلام الله تعالى فاتهم فهمك ولا تتهم الآيات.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فإن القرآن لا تناقض فيه، ولا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. اتهم فهمك أنت، اتهم فهمك أنت. نعم.
فلا تقل كيف يكون كذا وكذا مما أخبر الله به، لأنك إذا عجزت عن إدراكه فهذا لنقص فهمك، أما كلمات الله فهي تامة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى في الأصل: وعدلا في الأحكام. قال في الشرح: وقوله عدلا في الأحكام، فأحكامه كلها عادلة ليس فيها جو، سواء الأحكام التكليفية أو الأحكام الجزائية، فإن كلها عدل. والأحكام الجزائية يعني الثواب والعقاب، وهي بين أمرين لا ثالث لهما، وهما العدل والفضل. العدل جزاء سيئة سيئة مثلها، والفضل الحسنة بعشر أمثالها، فكلها عدل.
نعم. أحكام الجزائية هي ثواب العقاب، دائرة بين العدل والفضل، ولا ظلم فيها. العدل في السيئة والفضل في الحسنة، فالحسنة بعشر أمثالها، هذا فضل لسبعمائة ضعف، والعدل في السيئة فهي بمثلها. نعم. ولا ظلم فيها، وما ربك بظلام العبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. نعم.
قال في الأصل: وحسنا في الحديث. قال في الشرح: قوله وحسنا في الحديث، فلا حديث مثل كلام الله يعادله في الحسن وفي البلاغة وفي الموضوع الذي يتكلم فيه وفي كل شيء. والحسن نأخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله.
نعم.
قال في الأصل: قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال في الشرح: قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كلمة مفتوحة التاء، والصواب كذلك، لأن فيها قراءة: وتمت كلمات ربك صدقا.
يقول كلمة إيه؟
قال كلمة مفتوحة التاء، والصواب كذلك. كلمة مفتوحة التاء ليست
الآية، مالها؟
التاء المربوط.
كيف مفتوحة؟ تقصد الرسم، الرسم، الرسم التاء، وليس الحركة الإعرابية. نعم. يقصد الرسم، يعني تمت كلمته أنها مفتوحة الرسم، يعني لأن كلمة ورحمة وامرأة وكذا فيها الرسمان، فهناك كلمات مفتوحة التاء وهناك كلمات مربوطة. نعم.
كلمة مفتوحة التاء، والصواب كذلك، لأن فيها قراءة: وتمت كلمات ربك صدقا. ولا تتطابق كلمات مع كلمة في الرسم إلا إذا جعلت التاء مفتوحة.
نعم.
صدقا تمييز، وعاملها تمت، أي تم صدقها وتم عدلها. فالذي يليق أن يوصف بالصدق هي الأخبار، والذي يليق أن يوصف بالعدل هي الأحكام، فيكون صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام.
نعم. تمت صدقا وعدلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى في الأصل: وقال ومن أصدق من الله حديثا. قال في الشرح: قوله ومن أصدق من الله حديثا،
القرآن كله يعود إلى أخبار وأحكام. القرآن كله بإجمال يعود إلى أخبار وأحكام، والخبر إما عن الله عز وجل بأسمائه وصفاته، أو عن الرسل مع أقوامهم، أو عن الغيوب كالجنة والنار وغير ذلك، هذه كلها أخبار. وأحكام الأمر والنهي، الأمر والنهي. نعم.
قوله ومن أصدق من الله حديثا، من اسم استفهام،
فهذا في إثبات صفة الكلام. قصد المصنف من هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى: تمت كلمة ربك. نعم. أيضا من أدلة إثبات صفة الكلام: ومن أصدق من الله حديثا. نعم.
من اسم استفهام والمقصود بها النفي، وكلما جاء الاستفهام مقصودا به النفي كان أعظم من النفي المجرد، لأن الاستفهام الذي يقصد به النفي استفهام مشرب بالتحدي.
مشرب بالتحدي. نعم.
مشرب بالتحدي، كأن المتكلم يقول: إن كنت تجد أحدا أحسن من هذا فبينه لي. فقوله ومن أصدق من الله حديثا أبلغ مما لو قيل: لا أحد أصدق من الله حديثا.
ليه؟ لأن هذا نفي مجرد. لا أحد أصدق من الله حديثا، هذا نفي مجرد، أن الله عز وجل لا أصدق منه. إنما السياق ومن أصدق من الله حديثا كأنك تخاطب رجلا ينكر هذا، وكذا من أحسن من الله، فهذا نفي بصيغة الاستفهام، والنفي بصيغة الاستفهام يكون أبلغ إذا أنه يشرب معنى التحدي. هل تعلم له سميا؟ بخلاف لا سمي له، هذا نفي مجرد وهذا نفي يشرب بالتحدي، فالنفي بالاستفهام أبلغ من النفي المجرد. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيل، هل تعلم له سمية؟ نعم نعم. تعدي نعم في التكلفية والجزائية. التكلفية اللي هي الأمر والنهي، والجزائية اللي هي الثواب والعقاب. تكلفية إذ يكلفك، أصل التكليف الأمر والنهي، فهذا عدل فيها، بمعنى أنه لا ظلم للعبد فيها، فلم يكلفك الله إلا بمقدورك، إلا بما في وسعك، لا يكلف الله نفسه إلا متى، هذا معنى العدل. نعم.
لأن الاستفهام هنا يعني التحدي. وقوله ومن أصدق الصدق، يقولون إن معناه الإخبار بما يطابق الواقع، ولا خبر يطابق الواقع أكثر من خبر الله عز وجل. وفي وصف الحديث بالصدق والكلمات بالصدق دليل،
هذا قولهم في الخبر أنه محتمل الصدق والكذب، هذا في كلام الناس، أما في كلام رب العالمين سبحانه وتعالى فلا يرد هذا، فإن كلام الله عز وجل صدق كله، وكلام الرسول صدق كله، ومن شك في هذا كفر، فضلا أن يقول هذا كذب، الذي يشك في هذا كفر. نعم.
وفي وصف الحديث بالصدق والكلمات بالصدق دليل على أن القرآن كلام الله، لأن وصف الصدق لا ينطبق إلا على الخبر، فيكون الله تعالى متكلما بالقرآن خبرا ومتكلما بالقرآن تشريعا.
نعم.
قال رحمه الله في الأصل،
يعني أمرا ونهيا. نعم.
قال ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى. قال في الشرح،
طبعا هذا يرفع التأويل أن يراد بالكلام غير حقيقته، ومن أصدق من الله حديثا، لأن الحديث هذا صفة الكلام، قيلا القول، نادى النداء، نجية المناجاة، كلها أوصاف للكلام المعروف الذي هو حرف وصوت، ولا يقال في غير هذا الكلام. ولهذا الله عز وجل وصف نفسه بأنه متكلم ليس فقط بصيغة واحدة وهي وكلم الله مثلا تكليما، الكلام فقط، إنما الكلام النداء، قيلا حديثا نجية بصوت كما جاء في الحديث الصحيح ينادي بصوت، كل هذا يرفع ما يسمونه هذا الطاغوت وهو المجاز، وإنما هذا يبين أن كلام الله عز وجل كلام حقيقي بحرف وصوت سمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى ونزل به على رسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى في الأصل: ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى. قال في الشرح: القرآن الكريم كتاب الله تعالى، والكرم في القرآن يشمل كثرة الثواب في قراءته وكثرة الخيرات في العمل به.
يعني وصف الكريم يعود إلى هذا، مقتضى وصف الكريم كثرة الثواب في القراءة، كثرة الخيرات في العمل به. نعم.
وكثرة الخيرات في العمل به والحسن، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إياك وكرائم أموالهم، يعني أحاسنها. فالقرآن الكريم وصف بالكرم لهذه الأسباب الثلاثة. وأوصاف القرآن في القرآن كثيرة، فقد وصف بأنه كريم وبأنه مجيد وبأنه عظيم إلى غير ذلك. فالقرآن كلام الله تكلم به حقيقة، والدليل على أنه كلام الله قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالمراد بكلام الله هنا القرآن بلا شك، ولا يمكن أن يقال إن المراد به كلام الله تعالى الذي يسمعه المشرك من السماء، فإن نعم. المشرك لن يسمع إلا ما نزل من القرآن، ولا يمكن أن يسمع كلام الله من فوق سبع سماوات أبدا. فعلى هذا تكون الآية
ولم يضف الكلام إلى المتكلم به، فأجره حتى يسمع كلام المؤمن، إنما حتى يسمع كلام الله. فدل هذا على أنه وإن قرأه القارئ فإنه كلام الله، وإن كتبه الكاتب فهو كلام الله، وإن كان في صدر المؤمن فهو كلام الله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فهذا كلام ربي سبحانه وتعالى، قرأه القارئ، فأنت تسمع في الصلاة كلام الله، وإن كان الصوت صوت القارئ. وفي المصحف المكتوب هو كلام الله، وإن كان المداد مخلوقا. فهذا كلام ربي سبحانه وتعالى، كلام الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. في كريم يدخل فيه هذا وذاك. نعم. لا، القرآن مراد بالقرآن. لا، القرآن. ونؤمن بأن القرآن الكريم هذا يعود إلى ماذا؟ يعود إلى أنه كريم في كذا، كريم في كثرة ثوابه، في كثرة خيراته. نعم. بس هو عائد إلى ماذا؟ يعني العظيم والمجيد والكريم على أوصاف القرآن، لكن من أي جهة؟ يعني من أي جهة؟ وليس الكرم الذي هو الباذل. نعم.
فعلى هذا تكون الآية
يعني
نصا،
الكريم هذا حسب ما يليق، مثل ما جاء في العرش، في العرش الكريم. نعم.
فعلى هذا تكون الآية نصا صريحا في أن هذا القرآن كلام الله عز وجل، وفاتنا أن نذكر هذا الدليل في متن الكتاب.
ولا أدل على ذلك من الإضافة، اسمع كلام الله، فهذا مضاف إلى الله عز وجل، هذا مضاف إلى الله. قد يقول قائل: لكن إضافة وردت إلى الله وتكون إضافة تشريف، إضافة تشريف، فتكون إضافة تشريف مثل بيت الله وناقة الله. نقول هذا في الأعيان لا في الأوصاف، أما الأوصاف إذا أضيفت فهي صفة لموصوف، هي صفة لموصوف، إنما هذا بيت عين وعين منفصلة، فتكون إضافة إضافة تشريف، إنما الوصف لا يكون إضافة صفة. فكلام الله، عزة الله، قدرة الله، كل هذه أوصاف. حتى أنت كمخلوق، كلامك هذا كلامك، هذه قدرتك، هذا ضعفك، هذا قوتك، هذا كذا، هذه أوصاف لك، هذه أوصاف لك. ثم الأعيان على قسمين: أعيان متصلة وهي أوصاف لك أصلا، كذا يدك رجلك، وجهك، إضافة صفة لموصوف فيك. فكيف بالباري سبحانه؟ وجه ربك، يداه، كلها صفة لموصوف. أما الأعيان المنفصلة، ناقة الله، فهذه إضافته إلى الله إضافة تشريف، قد تكون بالنسبة لك أنت، قد تكون إضافة ملك، وقد تكون إضافة تشريف أيضا، وقد تكون على حسب. فالمضاف إذن على ثلاثة، على قسمين كبيرين أو رئيسين: إضافة معان وإضافة أعيان. المعان كلها إضافة صفة للموصوف. طيب الأعيان، منها ما هو متصل ومنها ما هو منفصل. ما اتصل فهذا يكون إضافة صفة لموصوف، ما انفصل هذا على حسب. بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى تكون إضافة في ذلك إضافة تشريف أو إضافة مخلوق لخالقه. نعم نعم. أثر أبو عبيد القاسم. نعم بس عايزين الإخوة تسمعوا. هات يا حامد. نعم.
جاء في تاريخ بغداد قال أبو عبيد: كنت في تصنيف هذا الكتاب 40 سنة، وربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في موضعها من الكتاب.
40 سنة هو أبو عبيد، يبقى مثل هذا الكتاب لو يصنفه أحد هو أصلا صعب أن يصنفه أحد منه، لكن اضرب 40 في ماذا؟ في 10 على الأقل، يبقى مثله نحتاج إلى 400 سنة. نعم نعم نعم.
قال: كنت في تصنيف هذا الكتاب 40 سنة، وربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في موضعها من الكتاب، فأبيت ساهرا فرحا مني بتلك الفائدة.
ما هو أكبر. فرحا مني بتلك الفائدة. وهو أبو عبيد القاسم، أبو عبيد له الإمامة كإمامة أعلى من ولي إمامة أحمد الأوزاعي والليث. أبو عبيد لم يكن عالما متخصصا في باب دون باب، بل رحمه الله إمام في التفسير وإمام في الحديث وإمام في الفقه وإمام في اللغة. أبو عبيد اجتمعت له الإمامة رحمة الله عليه. نعم.
يرح بالفائدة. نعم. قال: وأحدكم يجيئني فيقيم عندي 4 أشهر أو 5 أشهر فيقول: قد أقمت الكثير.
يعني هذا كان أيامهم برضو يا أخوان، يعني هذا كان أيامهم أيضا سبحان الله. والواحد اليوم قد يأتي من أجل ماذا؟ إجازة، يعني يحرص اشفع لي عند الشيخ فلان من أجل أن يكتب لي مثلا كذا. وبعضهم يحرص جدا أن الشيخ يقدم له كتاب، أول ما يقدم له كتاب صار من طلاب ابن باز ومن نجباء ابن باز وممن أثنى عليه ابن باز وممن له قدر في الأمور، مجرد أن يقول ابن باز مثلا طلعت على الكتاب فألفيته مفيدا وكذا وكذا. تبعاتي هذا بالنسبة للكلام الموجود وكذا، ليس حكما على الشخص. الواحد قد يجمع عبر الأجهزة 100 كتاب، هذا ليس شهادة بالعلم. العلم ما كان في الصدر والفهم والفقه والنظر، وينضاف إليه التصنيف أيضا إذا كان تصنيفا بموجب هذا العلم، إنما ليس التصنيف وحده دالا على العلم. التصنيف قد يحصل من ممن يحسن الجمع والانتقاء، فليس وحده، إنما هو من العلم لكن ليس وحده. بعض الناس والله إخواني، بعض الناس أبدأ أسمعه قريبا عنده رسالة، يعني رسالة دكتوراه بيحضرها، فأنا بقول في موضوع في أي موضوع قال موضوع مثلا كذا عينة، يعني حتى لا يفهم عني مثل هذا يمكن بيتابع ولا حاجة، فموضوع مثلا كذا. فقلت له: يعني أنت مثلا مسألة بقى كذا اللي هي من ألصق المسائل بموضوعه إذا ما يعرف فيها شيء، ثم موضوع الكتاب نفسه جاهل بكثير من أمثلته وكلام أهل العلم عنه، يعني ليس فقط إلا أنه جمع أو جمع له أو أعين في هذا الباب وصار سيناقش بعد أيام، وهو موضوع في باب جزئي في مسألة من مسائل العلم، وهو لا يستطيع أن يعبر عنها ولا أن يستدلها، فكيف بغير من المسائل؟ وغدا هذا سيكون ايه؟ الدكتور فلان. واما انت يا مجاهد فدبلوم تجارة ولا سمكري ولا كهربائي ولا اي شيء، ما يصح ان تتكلم في العلم. نعم.
روى الخطيب عن امام احمد رحمه الله تعالى قال: عرضت كتاب غريبي.
اجرام يا اخواني، اجرام ان الانسان يأتي يصنف رسالة من هذه الرسائل لواحد من الناس ليقدمها الحصول على الدكتوراه والماجستير، لا يجوز الإعانة في هذا أبدا أبدا. ممكن إنسان يعينه بالمشهورة، ممكن إنسان يعينه بالدلالة على مراجع، ممكن إنسان يعينه في حدود معينة، لكن يقوم بعمل رسالة له ويعطيها إياه جاهزة بس يذاكر هذه الرسالة، ولا يمكن الله أعلم يكتب له المقدمة كمان. هذا إجرام، وهذا تصدير، هذا من أعظم الغش، هذا من أعظم الغش، أن تصدر للأمة شهادات فارغة مفرغة من العلم. نعم.
روى الخطيب.
نعم. يجب عليه أن يقول هذه زيادات بعد تقديم الشيخ، يجب لو زاد شيئا بعد تقديم الشيخ يجب أن هو ينص عليه، يجب يقول هذه الطبعة كذا كذا وهي خالية من تقديم الشيخ، لما قدم الشيخ ليه؟ لأنه قد يضع فيها ما يخالف منهج الشيخ، طريقة الشيخ. والتفلت في هذا الباب يكون مثلا في غير الرسائل اللي هي مثلا يعني زي الرسائل اللي ممكن الماجستير أو الدكتوراه اللي هي مثلا ممكن يكون فيها مرجعية ممكن ترجع لها، يعني ممكن الكتب العامة هذه ممكن يتصرف الناس فيه. نعم. وأيضا الشيخ ينبغي إذا قرأ هذا الكتاب كله يقول قرأته كله، قرأ بعضه يقول قرأت بعضه، لأن هذا يحل إشكال كبير جدا. بعض الناس ممكن فعلا يكون الكتاب مقدم له شيخ من المشايخ ومع ذلك فيه مؤاخذات، يعني قد تكون على خلاف ربما منهج الشيخ أحيانا. فلعل الشيخ قرأ قراءة سريعة أو قراءة مثلا لبعض فصوله، فلابد من النص حتى تنسب إلى الشيخ مثل هذا. فما كل ما يقدمه الشيخ ينسب إليه، ولا كل ما يقرأ على الشيخ بين يديه ينسب إليه وإقرارا. فمثلا أنت الآن أحمد مصطفى يقرأ، لو قرأ وهو يقرأ الآن ليس كل ما سكت أنا عنه ينسب إلي، فقد يصاب الإنسان بغفلة يسرح فلا ينسب إليه. ولهذا لما قال عدل السيد هذا الكتاب قرأ على ابن باز ولم يعلق لما كلام ابن حجر، نفس ابن باز سبحانه ويتركون كلام ابن باز، نفس ابن باز لما قيل له إنك قد علقت على هذا الكتاب وكذا فتح الباري ولم تعلق على هذا الموضع، فقال الشيخ إيه؟ قال الشيخ يمكن فاتني وما أدري، هذا من 40 سنة، يعني يمكن فاتني ولم أتنبه. فممكن يقرأ على الشيخ ويسرح، ممكن يكون عنده غفلة، ممكن كذا، هذا وارد. إنما يسأل الشيخ عما نطق به، لا ما قرئ عليه ولا ما قدم إلا إذا فصل وقال قرأت الكتاب كله قراءة متأنية مثلا وكذا، يبقى مسؤول عنه ينسب إليه الكتاب. نعم.
روى الخطيب بإسناده عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال عرضت كتاب غريب الحديث لأبي عبيد على أبي فاستحسنه وقال جزاه الله خيرا. روى الخطيب بإسناده عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال عرضت كتاب غريب الحديث لأبي عبيد على أبي فاستحسنه وقال جزاه الله خيرا.
الله أكبر. نعم. وهو أخذه وجمعه من كلام العلماء، وكانوا يعرضون كتبهم، البخاري عرض كتابه، مسلم عرض كتابه، وهم أئمة أخذوه من أفواه العلماء ثم عرضوه على العلماء، سبحان الله. وطال زمنهم فيه كم سنة والبخاري يصنف صحيح يا إخوان، كم سنة، سبحان الله. ومن كم حديث ينتقي البخاري صحيحا، فأخذوه من أخذوا مصنفاتهم من أفواه العلماء. ولهذا نقول هؤلاء صنفوا بعلم، صنفوا بعلم وبمشافهة، فأخذوه من أفواه العلماء، فلما تم لهم ذلك بعد طول زمن عرضوه على العلماء. ما كان يستنكف الواحد أن يعرض كتاب على العالم. الله المستعان، الله المستعان. لو صحت لنا محبتهم ولو صح لنا الوصول إلى كتبهم لكان هذا موضع الإمامة في هذا العصر. إنما أن تكون على قدر هؤلاء انسى هذه ما، لكن من صح له، من صح له، صح له الوصول إلى كتبهم وعدم التحريف فيها وربط الأمة بها اليوم، هذا موضع إمامة، موضع إمامة أن تأتي بميراث السلف وتعطيه الأمة، موضع الإمامة اليوم. وإلا سبحان الله ليس سهلا أن تصل إليه. بعض الناس اليوم يتصدر شيخ وكذا وكذا، والله العظيم يجهل أبجديات المنهج والأصول. بعض الإخوة من صغار الطلبة الحمد لله يعني، وممن لا يحضر إلا كل فترة، والله أرسل لي محادثة مع واحد يزعم أنه أكبر الناس في بلده، محادثة يعني عجيبة أنا سررت منها جدا، على اعتبار أن هؤلاء في واد وأن العلم في واد آخر، وظنوا أنهم فرغوا من العلم. أنا أقول لكم يا أخي انتظر، بارك الله فيك، لم أذكر أسماء ولكن سأذكر بس فهذا الرجل الزاعم نفسه شيخا له يعني يكتب على الصفحات وكذا ومنشور، فالمهم أحد الإخوة دخل عليه تكلم في بعض الأشياء، فالأخ يقول له لا عجب يا شيخ فهؤلاء جهال، فبابلوك بمن عرفوا العلم وأصبحوا علماء، ثم إذا هم يحرمون الخروج عاما ويحلونه عاما، يحرمون الانتخابات عاما ويحلونها عاما، فوجوب الرد على هؤلاء أولى. فقال الشيخ لكل منشور موضوعه وشكرا، يعني في موضوع تاني كان عرض المنشور، فيقول أخ حضرتك فلان أم تشابه أسماء، يعني أنت فلان المعروف يعني أم تشابه أسماء، فقال أنا من بلد كذا وطالما أنك من كذا فأنت تعرفني جيدا، فقال أنا مثلا من بلد الفلاني وطالما أنك أنت بتقول يا طالب أنك من بلد الفلاني أكيد تعرفني جيدا يعني مثلي مثلا لا يخفى، فقال له والله أنا بيني وبينك مسافة كذا ولكن أعرف واحد داعية دكتور جاء عندنا منذ سنوات بنفس اسمك لعلك هو، فقال من أي بلد أنت، قال قرية تبعك كذا، فقال طبعا خطبت فيها كثيرا وفي قرى كذا مرات كثيرة جدا منذ سنوات طويلة، جزاك الله خير وبارك الله فيك. فقال وفقك الله يا فضيلة الأخ، يعني وفقك الله يا فضيلة الشيخ، ولكن حضرتك قلت إن لكل منشور موضوعه وأنا ما زلت أنتظر من فضيلتكم منذ 8 سنوات. شو بقى الأخ جميل بقى، شوف الأخ اللي بيرد بالسماع فقط، الأخ ده مش من اللي بيقرأه، بالسماع. فقال وأنا ما زلت أنتظر من فضيلتكم منذ 8 سنوات منشور واحد يحمل مراد تعليقي، فوالله كم أحببناك وما زلنا ننتظر للقياك. أهو كلام مؤدبه. فراح رد عليه الشيخ قال بارك الله فيك وحسن إليك، لقد رددنا على هؤلاء كثيرا وعلى غيرهم بحمد الله مع التنبيه للفارق الشاسع بين العالم والواعظ وطالب العلم. فالأخ قال له جزاك الله خيرا أسعدتني أسعدك الله، لكن أين ردك؟ فقد نزلت أكثر من 100 منشور في صفحتك ما وجدت ما يبين خطأ هؤلاء اللي هم شيخ الثورات يعني، ثم إن الرد والذب عن عرض السنة يجب على الصغير والكبير والواعظ والعالم والمقلد، لأن أهل البدعة لا يكلون ولا ملون من نشرها، بل يزعمون بحرمة الخروج وبعد ذلك يقولون خرجنا وأهلنا، يحرمون الانتخابات ثم يدعون إليها والبرلمانات، يزعمون أنهم أتباع ابن حنبل ومع ذلك وقفوا في الميادين، وقال أحدهم اثبتوا ثبتكم الله، وآخر قال دمي ليس أغلى من دمائكم، وابن حنبل قال الدماء الدماء، وده نازل يقول دمي دماؤكم ليست أغلى من دمي. فيا ليتهم فتحوا كتاب عقيدة واحد مثل السنة لما أحمد أو للكائي أو لغريب. شوف يا أخوان شوف الكلام الجميل، شوف قيمة العلم يا أخوان، أو لغيرهم من أهل العلم الثقات خدعونا وخدعوا كثيرا من المساكين، ولا زلنا ننتظر ردك لتبين لناس السنة من البدعة. شيخ طالبه بيقول لشيخ لا زلنا ننتظر ردك لتبين لناس السنة من البدعة. فقال له الشيخ أولا لم تتكلم في موضوع المنشور، ثانيا أنا أيضا ضد المداخلة. شوف خلي بالك بقى مباشرة الأخ اللي جاب له مداخل ولا مخارج. ثانيا أنا ضد المداخل الذين يبدعون غيرهم ويجعلون المنع من الخروج على الحاكم الظالم، بل الذي لا يحكم بما أنزل الله هو الموضوع الذي فيه الولاء والبراء. طبعا كذب الكذب المركب، مع أنه من الموضوعات الفقهية وليست العقدية كما يدلسون على أتباعهم. شوف يا إبراهيم، إبراهيم يضحك وعارف الخطر في هذا الكلام. فلو سمحت الشيخ، فلو سمحت تكلم في موضوع المنشور فقط وبالأدلة وشكرا للجميع. فالأخ بيقول له ومن هم المداخلة؟ هذا أولا. ثم إنني أريد دليلا واحدا على أن مسألة خروج الحكام مسألة فقهية كما تقول، سواء كان الدليل من القرآن أو السنة أو كلام السلف. أريد ولو نقل واحد يقول ما قلت سابقا. ثم إني أكلمك في أناس ضلوا وأضلوا الناس وفتنوا الناس ومات الشباب بسبب فتاويهم، وتقول لي تكلم على المخنث والعلمان وكذا، كلمة منشور يعني في هذا. هيا بنا نأتي بالأدلة هنا ونجعله حوارا هادفا. قال الشيخ أعيد وأكرر، تكلم هنا عن موضوع المنشور فقط وبالأدلة، فأستطيع أن تأتي إلي وتجلس وتتعلم ما تريد إن كنت تريد أن تعرف الحق بدليله، ويكفيك ذلك وشكرا للجميع. فالأخ قال سأتيك ورب الكعبة وأتعلم كما تقول، لكن بعد أن تأتيني بقول واحد للسلف يقولون فيه إن مسألة الخروج مسألة فقهية، ولا أظن أن هذه العبارة من عند فضيلتكم. فالشيخ يعود فيقول للمرة المليون لا تتكلم إلا في موضوع المنشور. ألا إيه الحصار ده؟ ده السجن. ده الأخ جعله إيه يده مغلولة إلى عنقه، يعني لا يستطيع أن يتنفس، ما صار يتنفس حتى يا إخوان، مش سجن يعني متر في متر، ده صار لا يستطيع أن يتكلم يأخذ نفسه. سبحان الله، للمرة المليون لا تتكلم إلا في موضوع المنشور فقط وبالأدلة، وأسأل مع من واسأل، خلي بالك بقى، واسأل مع من تتكلم الآن قبل أن تأتيني، فأنا لا أتكلم إلا بعلم لا بتدليس كما علموك. الأول يعرف أنت تتكلم مع مين قبل ما تجيني، يبقى أسأل عنه. فالأخ بيقول كان أسهل أن تنقل لي قول السلف فيما قلت والله المستعان. ثم إني جلست أمام العدو وحسان وهم من علموني صراحة، ولكن لما خالفوا السنة التي نقلوها لنا فكانت السنة أعز علينا منهم. فرد الشيخ وقال له بل هم على السنة، وأصبحت أنت اليوم من مناصير المبتدعة الذين يحكمون بالبدعة على مخالفيه. هو في إشكالية يعني أن تحكم البدعة على مخالفيك إن وافق الحكم الصواب، يعني جريمة في حد ذاتها؟ طب ما أنت ذكرت المداخل بلا دليل، هم يذكرون بالدليل، فأي الفريقين أسعد؟ فقال الأخ قال الشيخ بل هم على السنة، وأصبحت أنت اليوم من المصير المتدعى الذين يحكمون بالبدعة على مخالفين، متشبهين بمن يحكمون بالتكفير على مخالفين، وكما قام هؤلاء المكفرون لغيرهم بتكفير بعضهم البعض، قام أصحاب بدعة التبديع بالحكم بالبدعة على بدعة التبديع، تبديع بدعة يعني، على من كانوا منهم، فقاموا بتبديع بعضهم بعضا، وهذا جزاء الظالمين من المبتدعة أصحاب بدعة تبديع المخالف. طبعا ده واحد تاني خالص، يعني واحد تاني لا لغة علم ولا كان ولا حتى شم الرائحة، صارت بدعة جديدة اسمها ايه؟ تبديع المخالف. قال له طب انت بتبدع صوفية؟ طب انت بتبدع المخالف، يبقى انت وقعت في تبديع المخالف، اهو بدعة تبديع المخالف. طب انت بتبدع الجهمية؟ طب ما انت وقعت في بدعة المخالف. هقول لك انا قصدي، لا ما يصحش، طالب العلم يضع القاعدة الجامعة المانعة، يعرف المحكم في المصطلحات، وأظن يكفيك ذلك تضيعا للوقت والجهد كفاية. فالأخ راح قايل له نقل له كده نقل اللي هو قال النووي رحمه الله وأما الخروج على ولاة الأمور وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. الأخ بيقوله كده ثم قال الأخ والله بعد حواري هذا تيقنت أننا خدعنا طويلا وحفظ الله يعني كلامه الشيخ هشام الذي دلنا على كتب السلف التي فيها التحذير من كل هذه الأفكار المحايفة. ورجاء ورجاء لا تقل ما لم يذكره السلف لكي لا يفتتن غيرك. فرد عليه قال له: ألم أقل لك أنك مجرد ببغاء فارغ وبوق أجوف؟ حاول أن تعرف مع من تتكلم قبل أن تتكلم. وبدلا من هذا الهري الفارغ وتضيع الوقت، إذا بلا شيخ كيشام واسأله: من أكون أيها الببغاء الجاهل؟ وأي أقول لك أنا الآن ضال مضل منحرف؟ نعم كان لك كان لك طلب مبكر، نعم نعم للعلم، لكن ليس الشأن بكثرة المسائل، إنما الشأن به السنة تحفظ وتعلم وتعلم. أنت جاهل مبتدع ضال لا تعرف كوعك من كرسوعك في هذا العلم، وحوارك كاف هذا، هذا حوار أنا أقول لك الحكم حتى لا أؤجل. طيب، وأي تعليق آخر خارج الموضوع سأقوم بحذف، والتصرف معك وفق ذلك بحذفك من هذه المجموعة، فهنا ليس مجال نشر بدعيكم. شوف الهروب، هذا الشيخ اللي من أكثر من 30 سنة، من 30 سنة وشيخ يعني من أكثر. فالأخ قال: أكان ابن عثيمين مدخليا؟ قال العلامة العثيمين في شرحه رياض الصالحين: قول بعض الناس السفهاء إنه لا يجب علينا طاعة ولاة الأمور إلا إذا استقاموا استقامة تامة، فهذا خطأ وهذا غلط، وهذا ليس من الشرع في شيء، بل هذا من مذهب الخوارج الذين يريدون من ولاة الأمور أن يستقيموا على أمر الله في كل شيء، وهذا لم يحصل من زمن، فقد تغيرت الأمور. ويذكر أن أحد ملوك بني أمية سمع أن أناسا يتكلمون فيه وفي خلافته، فجمع أشراف الناس وجهاءهم وتكلم فيهم وقال لهم: إنكم تريدون منا أن كون مثل أبي بكر وعمر؟ قالوا: نعم أنت الخليفة وهم خلفاء. قال: كونوا أنتم مثل رجال أبي بكر وعمر، نكن نحن مثل أبي بكر وعمر، وهذا جواب عظيم، إلى آخر كلام العثيمين. فأكان ثم قال الأخ: أكان البربهري مدخليا؟ قال البربهي: ولا يحل قتال السلطان، ولا خروج عليه وإنجار، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله للأنصار: اصبروا حتى تلقون على الحوض، وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدنيا والدين. بربهاري أحمد اللذكائي، نعم. شوف الأخ بيرفع مسألة إلى من، والثاني ماذا يقول له؟ فماذا كان بأرد الشيخ؟ يا ننوس، أول مرة عرفنا ننوس هذه يعني. يا ننوس، أنا الشيخ فلان، وأنا وشيخك هشام كان لنا نفس الشيخ، والذي تبرأ منه بعد ذلك أنا يعني. أولا هذا تلبيس خطير، هذا شيخ كان موجود في الجريدة هنا وكان معروف بالحفظ وكذا، وما كان طبعا في أحداث الرجل ما كان يظهر منه إلا السنة، لما حصلت الأحداث وصار خارجيا ينزل إلى ربعة وتحرير تبرأنا منه 1000 مرة، ونقول ضال مضل، وصار الحزبيون يطوفون بموجب عندهم الحفظ يطوفون به على البلدان ليغروا به الناس، فهذا ضل مضل. هذا كنت معه، وما علمني شيئا في كتاب قط، إنما كان معي من البلدة بلدة، وأنا يعني أمشي معها وكذا وكذا. والحقيقة هذا الرجل كان من أعبد الناس وكان حافظة، استفادتي من هذا الرجل استفادة مسلكية، من جهة عبادة، من جهة حفظ، من جهة كذا، أما من جهة علم ما ضرسني كتابا قط، ولا ربع كتاب ولا نصف كتاب ولا فصلا من كتاب. وهو هذا كان يأتي للشيخ يحضر المحاضرات العامة فيقول: أنا وشيخكم مثلا كان شيخنا واحدا. على كل أيا كان، أنت الشيخ يا سيدي بلاش، أنت الشيخ، أنا طلبت على يديك، ما في مشكلة، المهم هي العبرة بهذا ولا العبرة بمن يستقيم على السنة؟ بلاش أنا وشيخكم كان شيخنا واحدا، لا يا سيدي، أنت شيخي، أنت شيخي، ليس هذا والفارق، ارجع إلى قواعد العلم. المهم، وكأن تبرؤي منه يعني هذا عقوق. ولقد أتيت لك بما يثبت تدليسك وكذبك، وماذا جاء؟ فين اللي جاء بهذا الشيخ؟ إنما جاء بما يدل على جهل وتلبيس وتدليس. لما يقول هذه المسألة مسألة فقهية ليست مسألة عقدية، يعني يريد أن يصل وراء ذلك إليه، يريد أن يصل وراء ذلك لأن المسألة لا يبدع فيها المخالف، وينسى هذا الضال المضل لو فتح كتابا سلفيا أن التبديع بما يخالف ما عليه للسنة ولو كان في مسألة فقهية، وأنه إذا اشتهر الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم في مسألة ولو كانت مسألة فقهية فإنه يبدع بها المخالف. اليوم الذي يقول لا يمسح الخفين يبدع. ولهذا نص على مثل هذه المسائل في كتب الاعتقاد. ليست المسألة راجعة إلى ولادة المسألة فقهية ولا عقدية ولا كذا، وإنما المسألة راجعة إلى المخالفة، مخالفة السنة. فمخالفة السنة بدعة، كانت في الاعتقاد، كانت في الأحكام، كانت في العبادات، كانت في المعاملات، كانت في المسالك، بدعة. هذه بدعة. اللي يحرم على الناس اليوم طعاما ما مبتدع، الذي يوجب على الناس لباسا ما مبتدع، وليس المسألة مسألة أصول. الذي يعلم الناس بطريقة غير العلماء مبتدع ضال ويعلم الناس. البدعة أعم، البدعة مخالفة، مخالفة لما كان عليه النبي والصحابة. النبي قال ما أن عليه اليوم والصحابة، خلاف هذا بدعة. ليس باللازم أن تكون البدعة عقدية. هل أنت ترى أن البدعة قاصرة على الجانب العقدي فقط يبقى البدعة ما خالف العقيدة؟ لا. ولهذا هم يحاولون الليل والنهار أن يجعلوا لهذه المسألة، أن يستخرجوا لهذه المسألة شهادة ميلاد اسمها المسألة فقهية. وهؤلاء ما يدرون عن العلم. لو عرفوا أن العلم معنى البدعة، معنى البدعة فيه ما خالف السنة سواء كان في عقيدة سواء كان في عبادة سواء كان في كذا، لما ناضلوا من أجل أن تكون هذه. ده هذا ابتداء. وثانيا هذه المسألة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. معناه أن هذا الرجل جاهل بكتب السلف، هذا كاشف جلي، هذا أصل من أصول السنة عندنا. يقول أحمد إلى أن قال في الخروج على السطران ومن خرج على السطران فإنه مبتدع. نص أحمد على هذا، هذه أصول. وقال شيخ الإسلام والصبر على جور الأئمة أصل من أصول السنة والجماعة. من الذي خلف هذا الأصل؟ الخوارج والمعتزلة. فألهنت منهم ولا المسألة كان نزول على الركبتين ولا على اليدين تقول هذا كذا؟ وبينت لك أن عندي كتاب كبير لنفسي حول هذه القضية، وقدمت لكتاب آخر بالإضافة إلى وجود كتاب لي عندي أكثر من 1500 صفحة مقدمات في علم العقيدة. إيه ده؟ فين هذه الكتب؟ فين هذه الأثار؟ فين ده طالب طويلب علم هذا؟ ده لسه الأخ صغير، يعني ليس هذا من إخواننا الكبار الحمد لله، وإخواننا طلبة العلم الذين والحمد لله لهم قدر، يعني هذا من الصغار، هذا يعني تلميذ الإخوة فضلا عن. فقال وأي تعليق آخر منك سوف أقوم بحذفك من هذه المجموعة وشكرا للجميع. فالأخ يقول سبحان الله يا شيخ، نفس الطلب وشتان شتان في كل شيء، الأسلوب والأدلة وكل شيء، والله سبحان الله. وختم هذا، هذا رجل يزعم علما ويزعم فضلا ويزعم 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 ويزعم. اعرض هذا على ما عند أبو عبيد القاسم وما عند البخاري وما عند مسلم وما عند العلماء يقضون ظهرا طويلا في أخذ العلم من أفواه العلماء، حتى إذا صنفوا عادوا على العلماء يعرضون مصنفاتهم حتى تخرج الأمة، لأن هذا من باب النصح، يجعل مصنفة حجة بينه وبين ربه، فيريد النجاة النجاة، فلا يستكبر ولا يستنكف أن يعرض ما كتب على أهل العلم الذين منهم أخذ هذا العلم. نعم نعم. التبديع جريمة والتكفير جريمة، وهو ما يبدع، هو ما يحذر. شوف هؤلاء، هذا ماذا قال؟ طعن في مداخل، فين المداخل دول؟ هل سألت نفسك هل يوجد فعلا جماعة اسمهم مداخلة؟ هل سألت نفسك عن أصولهم وما المخالف فيها وما الموافق للسنة؟ نحن نتكلم عن الإخوان، تكلمنا بعلم من رؤوس أقلام مؤسسيهم ومما في كتبهم، ولا لا يا أخوان؟ ولا يحل أن تتكلم عن اليهود إلا بما عندهم. قالت اليهود يد الله مغلولة، النصارى ما قالت هذا، فمن نسب هذا قول النصارى كان متجاوزا. قالت النصارى إن الله والمسيح ابن مريم، لو نسبوه إلى عيسى، لو نسبوه إلى اليهود كان كذبا وزورا. ولكن هؤلاء استراحوا، وجدوا أن مجرد التعبير بهذه اللفظة كافٍ، كافٍ في الرد على خصومهم وفي إقناع طلابه. اسكت ده مدخل بس خلاص. لا علم ولا كتاب، يكفي كده والطالب اقتنع بكده. يعني مدخلي بس خلاص الحمد لله، بنى أمره ده مدخلي بس، هو كده الحمد لله، هو ده العلم كله أوله وآخره، وحددنا وأخبرنا، يعني مدخلي خلاص الحمد لله عرفنا بقى، يعني لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا، عرفنا الحمد لله ما نجس من كل وجه الحمد لله، عرفنا لا يرفع حدثا ولا يزيل. ايه ده يا اخوان، ايه اللعب هذا، سبحان الله ايه اللعب هذا. لكن هذا العلم يا اخواني، شفتوا يا اخواني الفارق. انا بس يعني يمكن معلش يعني لو ما اوردت هذا عربا في الدرس، بس الحقيقه حينما يترجم كلام السلف الى مثال في الواقع يدرك الانسان قيمه فعلا. هذا الرجل في الدعوه من قبل ان تولد علاء، من قبل ان تولد ومن قبل ان يولد كثير منكم، يعني اقول مثلا دلوقتي ارى منك مش اقل من 35 سنه. هذا الرجل رئيسكم يا دكتور سيد سيد القاسم اللي هو يعني ما هذا الرجل اللي هو بقى طالب علم الحديث واللي هو واللي هو، شوف كلام اهو واضحة، شوف كلام، هذا كلام، هذا كلام، فالله المستعان، الله المستعان. نعم والله والله ده من فضل الله. ما هو الدكتور سيقول يعني الواحد لما بيسمع كلام ده بيحمد الله ليه، ليه بقى؟ لان بينتقل الامر من مشكل ومشتبه الى محكم، الأمر بيبين، لأن لو لم يظهر هذا كنا نبقى نختلف. الناس دي عندها علم، الناس دي عندها علم، طب اللي عنده يخرج من السنة، طب ما يخرج من السنة، لكن أمثال هذا بيقطع إيه؟ الشك، وتتحول من الشك إلى اليقين، تحول من الشك إلى اليقين. فهذا يحمد الإنسان رب على مثل هذا، أن يظهر أمر الإنسان ظهورا جليا لخفى به. أنا الحقيقة مسألة حوار الشيخ المزعوم هذا، ما أنا ما يعني فائدته عندي ليست مسألة الخروج أو عدمه، سهلة دي سهلة دي، لكن أنا عايز أقول لك الحصيلة اللي بها يناقش، القاعدة اللي منها ينطلق دي بتعود إلى بقى يا مجاهد، تعود إلى أصل وصف كون طالب علم. فالناس دي سبقت شهرتهم علمهم فاكتفوا بالشهرة، وكانوا في وقت كان الذي يقول فاتحة الكتاب ويقرأ فيها الكتاب قراءة كويسة يبقى ده إمام، ده يقدم. يا سلام بقى لو خطب حفظ كلمتين لكشك وخطب بيهم، يبقى ده الخطيب اللي بينتقل من بلد إلى بلد، وإذا نزل بلد لا نريد إلا أن تعالى مفوه حنجرته ما شاء الله قوية، بكاء ارتفاع نزول زي بعضهم استمع له مقطع في الخطبة بكاء، وبعدين في النهاية راح حاطط ايه ايده كده على المنبر وراسه كده من كثرة البكاء، شوف وصل يعني كده على قدم، والناس بقى تبكي. يعني رجل وصل البكاء مش بس يعني دمعة او غرغرة او حتى كذا مثلا، لا ده وصل بقى خلاص يعني واحد بقى شوية. فطبعا الناس عايزين الناس دي، عايزين الناس دي، عايزين الناس دي، فظنوا بهذا انهم هم العلماء. هو نفسه بيقول ايه بقى، شوف المتاجره، فرق بين الواعظ والعالم، صح احسنت، احسنت في هذا تقعيد. انت بقى من اي صنف، انت من اي صنف، من العالم، العالم اللي بيقول بدعه كده اسمها تبديع المخالف، تبديع، يا ريت تقول حتى تبديع اهل السنه، تبديع المخالف، هي تبديع المخالف بدعه، تبديع المخالف في القران في السنه في كلام السلف. وهذا ممن يزعم علم الحديث، يعني ما عندك أنت يا رجل حاجة في علم الحديث اسمه مبتدع، ما عندكش حاجة اسمها رواية مبتدع، ما عندكش حاجة اسمها متهم بالإرجاء، ما عندكش أي شيء خالص في كتب الجرح والتعديل تدل على هذا، يبقى مبتدعة. عندهم بدعة اسمها تبديع المخالف، سادتها أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم وابن معين وابن المديني والبخاري، عندهم بدعة اسمها تبديع المخالف. ولا تقصد تبديع المخالف بغير علم، ماشي، حينئذ سيطالبك الناس من بدعناه من المخالفين بغير علم. وهؤلاء ده من يركزون على قاعدة التبديع، مش عارف التبديع، ما ينسى هؤلاء ان العلم هذا مقسم قسمين، علم الجرح والتعديل. هم ظنوا علم جرح، ولهذا يقول لك جرح وتجريح، تبديع التبديع. وينسى هؤلاء ايضا ان تعديل المبتدع جريمه عظيمه، شفت يا اخواني ده تحليل الحرام وتحريم الحلال. فإن أخذت أن الجريمة أن تحل الحرام فقط دون أن تحرم الحلال هذا نقص. فكما أنك مطالب بالدليل في التبديع فأنت مطالب بالدليل فين؟ في التعديل. هم ظنوا أن الدليل في التعديل سلامة القلب وأنه لا مؤاخذة على إنسان يسلم لسانه من كل أحد. ولهذا دايما عبارتهم أحب كل الناس، دايما عبارتهم أنا ما بكرهش حد، دايما عبارتهم أنا قلبي كذا، دايما عبارتهم أنا دعوني من هذا الأمر. هذا دايما ظنوا أن الدليل في ترك التبديع سلامة لسان والقلب، وعليه ما بحق لا أحد يتكلم في هذا، بل يمدح الإنسان إن قال هذه الكلمات طالما ما بدعش أحد لا يعرف له كلام في المخالف. زي ما الحويني بيترجم عبد الرحمن عبد الخالق، عرفته من سنواته كذا، وإنه وهو صاحب يعني لسان عفيف في المخالف مع كذا. ليه لسان عفيف؟ إما أن تكلم بغير علم المخالف فيرد عليه، وإن اقتضى التبديع بدعة زي شيخ، زي من تزعم أنه شيخك الألباني تكلم في عبد الرحمن عبد الخالق وحذر منه وبين آفته وفي غيره. يبقى إذن عبد الرحمن عبد الخالق أفضل من الألباني. عبد الرحمن عبد الخالق مع كثرة المخالفين لسانه عفيف، لكن الألباني ما ترك أحدا يتكلم فيه، إنما تكلم في من خالف السنة، وما كان يقتصر على المتكلم فقط، إنما المخالف للسنة، مخالف للسنة تكلم في كل واحد، ينزل مقالا كل واحد، يطبع كتابا كل واحد كذا، ويتكلم في المخالف. فهل لم يكن الألباني صاحب لسان عفيف؟ فالإشكالية في أمثال هؤلاء يا أخواني قاعدة العلم، شوف تبديع المخالف هذا واحد، اثنين المسألة فقهية، ثلاثة العجز عن التدليل على قولك المسألة خلافية. المفترض أنك أنت عندك جملة من الأدلة، أي واحد تبنى مسألة لابد أن يكون عنده ماذا؟ دليلها. تستعد للعبارة الدقيقة في أي كتاب. لو جاء واحد تصل عليك واحد أو جاء يسألك عن عبارة مثلا دقيقة في كتاب ضد ما تتبناه، لابد أن يكون عندك جوابها، لابد يكون عندك اطلاع في هذا وجواب عن هذه المسألة. تعلم حينما تكون مثلا خرج على السلطين لازم يكون معك السلف. طيب إذا عكر عليك بإيه؟ بكلام مادر ابن حجر، بكلام من فلان، بكلام الجويني، بكلام، ما موقعك من هذا الكلام؟ فما دلك على هذا؟ أدى اثنين ثلاثة، رجل يكلمك هات منهج السلف، كتب السلف، فلم تقل له أنا عندي كتب السلف وخذ من كلام السلف أن المسألة لا يبدع فيها المخالف وأنت شيخ، لماذا تحكم الطالب هذا فيك؟ لماذا تجعل هذا يبيع ويشتري فيك؟ ده يناقشك من كل وجه ويأتي لك بكل هداية. خذ كلام البربهاري رددت عليه، هل كان البربهاري مدخليا؟ هل كان النووي مدخليا؟ هل كان العثيمين مدخليا لما قال هذا؟ أخ طالب مرتبط بالسنة ما قال لك شيخي يقول، ما قال هذا. وأنا لو قابلت هذا الرجل سألومه أيضا على ذكره، لأن هؤلاء أول ما تذكر على طول مباشرة صار لهم مادة يتكلمون فيه، لكن لا تكلمه إلا عندك هذا، ليس من عند شيخك، إلا عندك هذا حاصر وخليك ضاغط على نفسه. البربهاري إلى لكاي الخلال، أنت ما لك حاجة أن تقول شيخ فلان، ما لك حاجة أصلا في هذا، ما لك حاجة. أقول لك بقى أنا كنت وهو مش عارف إيه، وإحنا كنا مش عارف بنعمل بنجرع الجسور، إحنا اديته مد زي واحد يقول ده إحنا كنا مش عارف صارين مع بعض، إحنا والتاني يقول لك كنت معاه في المستشفى ده مرة كان عيان ومش عارف إيه ورحت كنت معاه مرافق. إيه يا جماعة، إيه يا جماعة، ما تفوق يا ابني أنت، هو كنت معايا في المستشفى، كنت معايا مش عارف كنا زملاء في الكليه ولا زملاء في، هو احنا ايه؟ هي المساله كده يا اخوان. يا اخي باختصار كنت انت شيخي، لا كنت رفيقي ولا كنت قريني ولا كنت، انت شيخي، انت شيخي، ما الاشكال؟ ما هذا شيخه، هذا براك نرد عليه لما يخالف السنه. ايه يعني، ايه يعني مشايخ يسيل عليه لهم اللعاب؟ هذا ابن جبريل حذفناه، حدثنا وانا اعرف لو لك شيخك ابن جبريل هتبروزه. فايه الاشكالية يعني، ايه الاشكالية؟ تركنا شيخنا، مش بقى كنا مع بعض في الكلية ولا كنا مع بعض مش عارف ايه، فهم دايما يحرصون اول ما تذكر الاسم ولا ايه كان كنا فيما مضى وكنا مش عارف ايه وكنا بنروح وكنا بنيجي ده كان بينزل ده كان بيقول ده كان بيعيد ده كان مش عارف ايه ده كان ايه ضحكة من هذا ضحكة من هذا. فالشاهد ان هذا الرجل ما تكلم بقاعدة العلم ولا دل على كتاب سلفي ولا دلل ما على ما هو عليه. كل المسألة اعرف انا مين قبل ما تيجي تقعد معاي. انت منين؟ انت لو من كذا تعرفني. انا الشيخ فلان. يعني كل المسألة كل هذا الذي تريده فعلا هذا الذي يريده هؤلاء. نعم اللهم المستعان.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى عن قوله عز وجل حتى يسمع كلام الله قال فعلى هذا تكون الآية نصا صريحا في أن هذا القرآن كلام الله عز وجل. وفاتنا أن نذكر هذا الدليل في متن الكتاب لأنه نص صريح.
نعم.
قال رحمه الله تعالى في الأصل تكلم به حقا. قال في الشرح وليس عبارة عن كلامه
هذا معنى مراد أهل السنة تكلم به حقا معنى ليس عبارة كما تقول الشعيرة ولا حكاية وليس هو مخلوق أضافه الله إلى نفسه إضافة تشريف. نعم.
حيث قالوا إن القرآن
حقا يعني حقيقة تكلم حقا يعني حقيقة. وكلمة حقيقة عند أهل السنة لما أضافوها كلمة حقيقة زي باء كده مثل كلمة باء كلمة حقيقة عندهم تعني إيه أنها صفة حقيقية على ظاهرها لا تحرف ولا يخرج بها عن ظاهرها. نعم.
قال حيث قالوا إن القرآن ليس كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله لأن الكلام عندهم هو المعنى القائم بالنفس.
ولهذا لما يقولون القرآن كلام الله عند الأشعرة كلام الله باعتبار المعنى القائم بالنفس وليس كلام الله باعتبار ماذا ألفاظه باعتبار ألفاظه فهو باعتبار الألفاظ عبارة عن كلام الله عبر جبريل عما في نفس الله وباعتبار ما في نفس الله هو كلام الله. ولهذا لما الأشعري يقول لك القرآن كلام الله لا ترضى بهذا لا ترضى بهذا كلام الله الذي هو إيه؟ الذي هو المعنى والحرف يقول لك لا المعنى دون الحرف القائم بالنفس. ولهذا هم والمعتزلة يجتمعون في أن ألفاظ القرآن لم يتكلم الله بها سبحانه وتعالى الله ما تكلم بالقرآن وإنما يفترقون في أن المعتزلة لا يقولون بالمعنى القرآن كله مخلوق عندهم وأما الأشاعرة فيقولون هو المعنى القائم بالنفس. نعم. والمؤدى واحد. نعم.
فنقول نحن إن الله تعالى تكلم به حقا.
نعم.
والأشاعرة يقولون إن الكلام هو المعنى القائم بنفسه لقول الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا.
كان ينبغي أن يقول لقول الله ولقول رسول الله ولقول السلف مش لقول الشاعر. هنا يا وائل انتبه حتى لو صح مع صحة هذا البيت هنا احنا ألمحنا للقاعدة منذ أيام في هذا إن الكلام لفي الفؤاد حتى لو اعتبرنا هذه الصحة احنا عندنا قد يقال زورت في نفسي الكلام هذا احنا في قاعدة ألمحنا لها منذ أيام ما هي عند ورود هذه المعاني الخاصة المتعلقة بأوصاف الله أو بالعقيدة عموما إن الاستدلال ب ها لا اللغة استدلالا مجردا ما يكفي فاللفظ في اللغة اللي لها دلالة معينة ليس باللازم أن تكون هي دلالة السياق. أنا عندي اليد تأتي بمعنى القدر عندنا اليد في اللغة تأتي بمعنى القدر تأتي بمعنى النعمة تأتي بمعنى كذا لكن في قول الله بل يداه مبسوطتان في قول الله لما خلقت بيدي فهم أرادوا إسقاط المعنى اللغوي المجرد على السياق الموجود. هنا يأتي الخلط عند هؤلاء والخلط للنظر في كلام هؤلاء فيقولون ده الكلام هنا صح اليد بمعنى القدرة ايه الإشكالية ضربت بيد من حديد ايه الإشكالية ويد بمعنى النعمة فإن له يدا لا يكافئه بها إلا الله طب ايه الإشكالية الإشكالية في السياق شوف اليد المؤولة بالقدرة بيد من حديد مش يد محمد من حديد فبيأتي إلى اللفظة المفردة ويجعل معناه هو المعنى التركيبي. من هنا نشأ القول بالمجاز، يأتون إلى المعنى المفرد الأسد علم عليه حيوان مفترس، جعلوا المعنى هذا هو المعنى الموجود في محمد أسد. لا، مش محمد أسد، أتى في المعنى المجرد، أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. فلابد أن احنا ننظر هنا إلى اللفظة كمعنى مجرد في اللغة، وإلى تركيب اللفظ وعليه الأسد وحدة على حقيقة في الحيوان المفترس، ومحمد أسد حقيقة في الشجاعة، حقيقة في الشجاعة، مش استعرنا من الأسد شجاعته وأعطانا محمدا فهذا استعارة، لا أبدا. هذا ليس نقلا، لأن المجاز عندهم نقل، هذا ليس نقلا، هذا وضع وليس نقلا. نقل عن إيه لإيه؟ ما المعنى الذي تطرق إلى ذهن أي واحد يسمع محمد أسد؟ انتقلنا منه إلى ما في، هو دلالة واحدة، وضع واحد. واسأل القرية ما في أحد يتخيل معنى آخر، وهو اسأل البيوت حتى تقول هذا مجاز بالحذف، أبدا. كل اسأل القرية، اسأل العربيات، اسأل السيارات، اسأل كذا، معروف معروف، معنى واحد بوضعه بوضعه. إذن هذا الوضع الحقيقي، ولهذا الحقيقة ما دل على المراد بنفسه. خلاص، عجي زوجتك الآن، أنت قمر، هتقول لك ان هذا مجاز والمجاز طاغوت كما قال ابن تيميه، انا مش هتقول لك كده. انت قمر معروف، هو وضع واحد، انت قمر معروف. ولا تقول لك انت كذاب، انت زوج كذاب، هو انا قمر، القمر هذا الكوكب اللي موجود ما ادري، هتقول لك هذا ولا بتصر؟ بتصر بهذا. يبقى ده وضع دل على معنى واحد، فبطر قولهم إن هذا المجاز كذب. واضح يا إخوان؟ تمام. فهتقول بقى الدليل على أن الكلام هذا المعنى القيم النفس، قول الشاعر إن الكلام لفواته، ألا تستحي من نفسك تعارض بقول الشاعر، قول الله، قول رسول الله، تعارض ما عندك في اللغة في وصف الكلام؟ فإن إطلاق الكلام على ما في القلب يكون مقيدا لا مطلقا، يكون مقيدا لا مطلقا. فإذا قلنا الكلام فعند جميع العرب اللفظ، لكن إذا أطلقنا على ما في القلب يكون مقيدا. فإن الكلام في الفؤاد وإنما جعل اللسان تمام، إذن الكلام هو بتاع اللسان. بس أصله فين يا بوجيه؟ أصله في القلب، هو أي واحد. ولهذا إذا تكلمت بدون ما في القلب هذا هديان، هذا مجنون. فعقد الكلام في القلب، هذا قول عمر، فما زورت في نفسي شيئا كذا إلا تكلم به أبو بكر. يبقى ده الكلام المقيد في اللغة، في اللغة يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. يبقى هنا الكلام وإن أطلقناه على ما في القلب لكنه يكون يحمد إيه؟ مقيدا. إنما الكلام المطلق ده هذا من أصل اللفظ نفسه، الكلام المطلق على الملفوظ، كلام مفرد على، فنأخذه بكلامك بما في نيتك ولا بكلامك اللي تلفظه. الرجل يطلق بالنية ولا يطلق باللفظ؟ باللفظ. إنما النية في ألفاظ الكنايات، هل تريد بها طلقا ولا لا، إنما باللفظ. ولا واحد نوى كده ألف مرة يطلق مرته ألف مرة في نيتي، خلاص ما يقع ما يقع. وإنما جعل اللسان، يبقى تتمة مفهوم الكلام عليه دليلا. يبقى اللسان عالما في القلب بدليل بولا من هنا صار كلامي. ولهذا نبيكم ماذا قال؟ إن الله تجاوز لأمة عما حدثت به نفسه ما لم تتكلم به. يبقى حديث ناس يصبح كلاما إن تكلمت، فلا مانع كل الكلام، لكن هات من كلام العرب إن الكلام ما كان في القلب وفقط. فالمراد أصل هذا الكلام، انطلاقة هذا الكلام مما ظوره الإنسان في نفسه، هذا المعنى بس. مثل ما نقول في العمل في الإيمان فرع، ما في مشكلة تقول فرع، بس فرع مش كمال، يصح الإيمان بدونه، فرع منطلق عن أصل. علينا في الجسد المضغة إذا صرح صرح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. يبقى هنا ننظر أولا يكون تكون مناقشتنا معهم في أصل الدلالة الفردية، الدلالة الفردية الدلالة الإفرادية للكلمة، فإنهم مخادعون ملبسون مدلسون. الأمر الثاني الدلالة التركيبية، الدلالة التركيبية، فقد يكون الدلالة الفردية دل لفظ على كذا، لكن في التركيب له سياق معروف، ولهذا اللفظة الواحدة تأتي في أكثر من سياق، ويكون لكل سياق معناه على حسب السياق والكلمة واحدة، صح ولا لا يا إخوان؟ نعم.
وقال الله تبارك وتعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله.
تمام.
والجواب عن ذلك من وجهين، أما الأول فكلام نصراني غير معتبر.
نعم.
والثاني معنى الكلام في الفؤاد أن الكلام الحقيقي المعتبر ما كان صادرا عن الفؤاد من القلب.
تمام.
أما كلام المجنون
الكلام فيما كان في الفؤاد. نعم.
أما كلام المجنون والهاذي وما أشبه ذلك فإنه ليس بكلام، فالقلب يقدر أولا ثم يعبر عنه اللسان.
محروف.
نعم. لكن هل تقديرات القلب تعتبر كلاما؟ فإنه إلى الآن لم يتكلم الرجل، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فلم يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث كلاما، فيرد على هذا من هذين الوجهين.
تمام.
أما قوله تعالى: ويقولون في أنفسهم، فهنا قيد القول فقال: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول.
قيد، يبقى مقيد وليس مطلقا. نعم.
ولو قال يقولون لولا يعذبنا الله، فهل هذا يعني في النفس أو في اللسان؟ الجواب في اللسان. وقوله: ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله.
يكفي يكفي يكفي. نعم نعم. نشرحها إن شاء الله، الله يرزقنا شرحها أكبر قدر ممكن يسأل إن شاء الله. نعم. سبكي مثل هذه الطبقات قضاك فيها نوع تجاوز، قضاك فيها نوع تجاوز الإضافة، لأنها من إضافته هو، وقد يعظم الشافعية بإسناد مثل الطبري إليه. نعم. هذا كلام واضح، هذا أثر العصبي تعصب، أثر التعصب، ما كان لهم مذهب يتقيدون به. نعم. نعم. هو لا مشتهد. نعم. ولو مدر حتى هو ناس مسألة طبعا معروفة في مسألة مخالفة الإجماع، وكلام ابن جرير في مخالفة الإجماع اللي يخالفه الواحد أو الاثنان، يخالف الإجماع ولا لا يعتد بخلاف الواحد أو كذا، فله مذهب. ومن اطلع على علمه رحمه الله تعالى وتبحره في سائر العلوم ومعرفة اختلاف الفقهاء والترجيح وكذا ومعرفة الآثار والأحاديث، من طلع على هذا عرف أنه مجتهد على ضرب الأوزاعي والليث، نعم، والبخاري، هؤلاء الأئمة الكبار. لا 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 ما ينسى. نعم. ابن تيمية إيه؟ بس ابن تيمية لا يبلغ شأو هؤلاء. وثانيا ما نوع نسبة ابن تيمية للمذهب؟ يعني ما نسبة ابن تيمية إلى العلم به؟ إلى العلم به، لا التقيد ولا كذا ولا الفتية بكلامه ولا معرفة. وأنا أقول بكل صراحة بكل صراحة وهذا القول يعني أنا أقول بكل صراحة مسألة المذاهب هذه لو استطعنا أن نقول إنما حصل فيها التوسع غير المرضي من الأتباع حتى جعلوا مذهبا وأصولا وأئمة ينتسبون وغير ذلك هذا توسع غير مرضي، ولو وجدناه في كتب ولو وجدناه على ألسنة الكثير فإن أحمد لم يضع مذهبا ولا الطلاب أحمد الكبار وأصحاب أحمد الذين أخذوا منه أطلق عليه ماذا الحنابلة بمعنى التقليد بمذهب أحمد، إنما سألوا أحمد سؤالات، فهل عبد الله بن أحمد نفسه الحنبلي، هل المروذي الحنبلي، هل الأثرم الحنبلي، إنما هذا عرف في من بعدهم فعلامة. طيب أحمد لم يضع أصولا لمذهبه، إنما من قواعد أحمد في الفتية وضعوا أصولا، كذلك مالك، كذلك الشافعي، كذلك أبو حنيفة. فهذا باعتبار اصطلاح عند متأخرين. أما كل هؤلاء الأربعة مذهبهم السنة الحديث، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد حذروا من اتباعهم دون الدليل، وما دعوا أحدا إلى أن يتمذهب بمذهب أصلا ليس وضعوه وقرروه. الإمام مالك رفض أن يجتمع الناس على موطئه مع أن جل موطئه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمذهب مالك ما يسمونه مذهب مالك هذا ما يبلغ قدر موطأ مالك، وأبى مالك أن يجمع الناس لما طلب من الخليفة العباسي هذا، أبى مالك أن يجمع الناس على موطئه، فكيف يجتمع الناس على أقواله؟ والعلة في عدم جمع الناس على موطأ مالك أن فيه كلاما له وأن فيه اختيارا له. ولهذا أنا أقول يعني بعلمي القليل، هات أعظم واحد في هذه المذاهب يناقش هذه المناقشة، فين مذهب أحمد؟ قولوا لنا مذهب أحمد، مذهب مالك، مذهب الشافعي، مذهب حنيفة، مسائلهم التي سئلوا عنها من تلاميذتهم فدونت، فجاء من بعدهم ففرع على ذلك مذهبا، وهذا المذهب صار منه ما هو صريح كلام الإمام، وما هو مفهوم كلام الإمام، وما هو مقيس على كلام الإمام، حتى صارت روايات يلزم منها التعارض وكلها تنسب إلى الإمام، إنما هي مسائل قد سئل فيها، قد يكون على مواضع معينة وأزمنة مختلفة تغير فيها اجتهاده. أما أحمد أبصر بعينه مذهبا لا يوجد، أو وضع أصلا قال أصول مذهب أبدا، مالك أبدا، شافعي أبدا. أحمد يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يدعون هذا للقول سفيان. لكن ما نسب إلى إما مثلا ابن كثير الشافعي، ابن العربي الملكي، ابن عبد البر الملكي أو كذا، فهو العناية بكلام الإمام مالك والنظر فيه والنظر إلى ما جاء في كتب المذهب، لكن كلهم يخالفون الإمام لو خالف الدليل. ابن عبد البر له كم من المخالفات، بل راجع جامعه في جامع بين العلم وهو يتكلم عن أبي حنيفة وكذا، ويقول ده كنت تقول بأن أبي حنيفة له مسائل بالرأي، وأنا مالك عنده خالف الليث مالكا في 70 مسألة قال فيها برأيه، وابن العربي المالكي كذلك، وابن تيمية طبعا مخالفاته أكثر من أن تحصيها، لا للإمام أحمد بل الأربعة أحيانا. فالحقيقة مسألة يعني المذهبية هذه نحن نؤمن بأن فيه مذاهب كتب ونؤمن بالنسبة على ما ذكر علماؤنا، لكن أن تكون هذه النسبة الحقيقة لها أصل في كلام أئمة المذاهب الأربعة، هاتوا الدليل على هذا، من قال هذا يأتي بالدليل، فين مذهب أحمد الذي دونه وفين هذا؟ إنما كانت أصول أحمد يعني معتمدة في الفتوى كذا وكذا اللي فرع عنها أصول أحمد بالنسبة لما استنبط من طريقة أحمد في الفتية وكذا. إنما أحمد ماله مذهب؟ أحمد عالم من علماء المسلمين يفتي بما ظهر له من الدليل، يقول القول اليوم ويرجع عنه غدا. مالك شرحه، أبو حنيفة شرحه، الشافعي شرحه. لكن التفريعات والتقييدات والزيادات والتعصبات، وهل يجوز لواحد أن يترك مذهبه، ومتى يخرج عن إيه الكلام هذا كله؟ من هذا؟ قال من قال هذا؟ من إمام من هؤلاء الأئمة؟ من قال هذا إمام من هؤلاء الأئمة؟ فحسبنا أن احنا نتلقى فقط كلمة مذاهب وكتب دونت في هذا، وأناس نسبوا إلى هذا، ولا نزيد على هذا الأمر، ولا نزيد على هذا الأمر، فترتب عليه واقع عملي للأسف قد يقال بسببه لا يجوز الإنسان أن يخرج عن مذهب، أو يجوز الإنسان أن يقلد مذهبا ولا يخرج عنه، أو إلى آخره. وطلع الآن، وأنا أقول الآن صارت هذه يعني مسألة بدأت تفتح بقوة يا أخواني، أن طلبة العلم الآن صاروا يوجهون إلى التمذهب، صاروا يوجهون إلى هذا. ها؟ أنت أدرس المذهب المالكي وتقيد به، جائز لك، وانت حنبلي مش مشكلة، اختار أي مذهب، المهم أنك تتقن هذا المذهب وتفتي به، ولا ويجوز لك أن لا تخرج عنه. كيف لا يجوز لي أن أخرج عنه؟ كيف هذا؟ صار شرعا، الله ما قال فإن تزعت في شيء فردوه إلى المذاهب، أو ردوه لقول أحد، فإن تزعت في شيء فردوه إلى الله ورسوله، خصوصا الجماعة اللي هم أكاديميين، اللي هم ما تربوا على أيدي العلماء، إنما عندهم ذهن متوقد وذكاء واطلاع على الكلام، فيأتون مثل هذا ويدعون الناس إلى مثل هذا. إنما اللي تربى على قاعدة العلم وقاعدة العلماء على قاعدة أحمد نفسه ومالك وكذا لن يقول هذا الكلام، لن يقول هذا الكلام. ما كان مالك ولا أحمد ولا شافعي ولا أبو حنيفة يفتون بمذهب ينطلقون منه، ولا فرق بين الأربعة والليث والأوزاعي وابن عيينة، هؤلاء فقط توفر لهم ماذا؟ من دون مسائلهم، وليس هؤلاء بأجل من الفقهاء السبعة الذين سبقوهم. ليه يعني الفقهاء أربعة؟ سبعة عندنا فقهاء، سبعة أهل المدينة المعروفون، لكن هو فقط تدوين المسائل. فجاء من بعدهم لإمامة هؤلاء لا شك، وملئهم الدنيا علما لا شك، فصاروا يفرعون على ذلك تفريعات قد تتصادم مع مذاهب هؤلاء العلماء والأئمة. نعم نعم. ابن جرير يقول له ماذا مستقبل؟ يا أخواني سبحان الله، يعني أنفع شيء للإنسان طالب العلم، زي ما قلنا العلم كثير، إن الإنسان يا أخواني يتربى تربية صحيحة، والمعلومة اللي يدخلها خصوصا في التقعيد العام والأصول العامة، لأن دي الأساس. يعني اجعل نفسك تتحرك بس داخل البيت، يعني أما أطلع من غرفة لغرفة من غرفة، يعني خليني داخل البيت. المشكلة إنك تنزل تطلع من برا البيت، خارج البلد، خارج القطر، هذه مشكلة. لكن طالما الإنسان بيتحرك يا إخواني داخل البيت، داخل البيت خلاص، حتى لو فأنا هذا أقصده. إيش على التقعيد العام؟ القاعدة العامة في الطلب، القاعدة العامة في التصور، الكلام أهل العلم، القاعدة العامة دي مسألة مهمة جدا، وهذا اللي يعنيها العلماء الرسوخ، وهذا التي يعنيها العلماء بالأصول، هي دي الأصول. إنما لو لجأت إلى الأمور الفرعية، نزلت البلد بقى تنظر إلى السوق، تنظر إلى ما أدري إيه، تنظر أشياء جزئية، ها؟ لا، تنشغل عن الأصل، وبالتالي يؤتى هؤلاء من قبل الأصول لا من قبل المسائل. هو تسجيل هو الحقيقة، لو أنت فتحت عليه تسجيل، امسك الكتاب وسمع، لكن في النهاية أخذك إلى فين؟ هيأخذك إلى فين؟ هيأخذك إلى فين؟ حيث لا تحمد العقبة. ولهذا يحكم على العلماء بأنهم سطحيون، لا تتعلم الفقه من العثيمين، لا تتعلم الفقه من، ما تتعلم الفقه من مين بقى؟ من عباس بن محمد بن علي، في شيخ اسمه جمال بن رياض، في شيخ مش عارف اسمه كذا، ليه صلاة يا شيخ نسمعها؟ طلع بقى جمال مش عارف ابن ايه، وعباس ابن ايه، وعبد الرحمن ابن ايه، وخالد ابن ايه، وهيثم ابن ايه. احنا فايضين بقى الهيثم وخالد وعبد الرحمن وكلام من هذا القبيل، مشكلة، والمشكلة الأكبر أنهم بدأوا يوجهون الشباب من بعد تعظيم الآثار وكذا إلى التمدن. والمشكلة إيه اللي ترتب على ذلك؟ أنهم يتكلمون أكثر من العلماء، فظن الجاهل أنهم أعلم من العلماء. خلي بالك يا أحمد يا مرزوق، صاروا يتكلمون أكثر من العلماء، فوصفهم السطحيون بأنهم أعلم من العلماء، فربطوا العلم بالكثرة، وليس العلم بالكثرة وإنما بالرسوخ. ولهذا تجد كله وليس على السنة، تجد هذا كله ويدعو إلى مذهبية ها يطعن فيها أصلا الإمام نفسه. يعني أنت الآن بتدعو لمذهب أحمد، ده بكلام أحمد؟ هذا كلام أحمد؟ هذا كلام ابن عباس في أبي بكر عمر؟ فوضع منهجية خطيرة، منهجية جديدة، وأنت وقفت عند تشقيقات المسائل، فظن هؤلاء. ولهذا رسالة ابن رجب في فضل علم السلف على الخلف أشارت إلى هذا البعد، أن الخلف تكلموا أكثر من السلف لكن ما كانوا أفقه من السلف. أفقه الأمة وأعمق فهم الصحابة، وكلامهم أقل من التابعين، والتابعون كلام أقل من تابعي التابعين، وكلام كل هؤلاء أقل من كلامنا اليوم. ولهذا سمي العلم المخالف في علم السلف بعلم إيه؟ الكلام. قول يا رجل رواية للصبح كلام، اسمه علم الكلام، لكثرته سمي علم كلام، ما هو بعلم آثار. نعم.